الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة تحت عنوان دولة المرابطين، صورة دولة إسلامية زاهرة. ولم يكد ينتهي عقد واحد من الزمان على نشأة الحركة المرابطية السلفية الجهادية حتى كان المغرب كله قد عاد إلى الإسلام الصحيح، وتوحدت كلمته تحت بطل من أفضل الأبطال الذين عرفهم تاريخنا الإسلامي، وإن كان قد ظلم حقه من البحث والتحليل، وهو البطل المسلم أبو بكر ابن عمر اللمتوني الذي لم يضع سلاحه لأكثر من 30 سنة، والذي تنازل عن الملك طواعية وحبا في الاستمرار في الجهاد لابن عمه يوسف بن تاشفين، بينما استمر أبو بكر مجاهدا هو ومن معه في داخل إفريقيا تاركا ابن عمه يوسف بن تاشفين في المغرب، حتى أسلم كثير من الأفارقة على يديه، ودخلت دول وقبائل إفريقية كثيرة في الإسلام حتى لقي الله شهيدا سنة 480 للهجرة. وقد كان أبو بكر أثناء إقامته في المغرب قد اتخذ من أغمات عاصمة للمرابطين يفد إليها الذين يرغبون في العودة إلى الإسلام الصحيح والذين يرغبون في الجهاد، فلما ضاقت به وبأعوانه انتقل إلى مكان فسيح تتوافر فيه كل شروط المدينة الإسلامية، وبنى فيه عاصمة المرابطين وهي مراكش سنة 62 و400 هجرية، واشترك أبو بكر نفسه في تعميرها بيديه وفي الانتقال إليها قبل أن تبنى فيها المساكن والمرافق. وقد استطاع أبو بكر اللمتوني ذلك البطل المسلم أن يبسط سلطان المرابطين على مملكة غانا التي تعتبر أقدم دولة في غرب إفريقيا، ونشر الإسلام بين ربوعها. وفي هذا يقول صاحب الحلل الموشية وهو مؤلف مجهول: وأسلم أهل غانا وحسن إسلامهم عند خروج الأمير أبي بكر بن عمرو اللمتوني إليهم. ويقول ابن أبي زرع صاحب روض القرطاس: وخرج أبو بكر إلى غزو بلاد السودان فجاهدهم حتى فتح من بلادهم مسيرة 3 أشهر، إلى أن استشهد بسهم مسموم بعد أن استقر له أمر الصحراء إلى جبل الذهب من بلاد السودان. وهكذا استشهد هذا البطل المرابطي العظيم، لكنه خلف وراءه في المغرب بطلا صنوا كفأ لحمل الأمانة، وهو البطل يوسف بن تاشفين، والذي اتجه إلى ما وراء مضيق جبل طارق فعبر إلى الأندلس بعد أن أتم فتح بلاد المغرب وأتم بناء مراكش، وتمكن رحمه الله من صد خطر النصارى والإسبان، وانتصر عليهم هو وقادته في أكثر من موقعة، ولعل أشهرها موقعة الزلاقة التي وقعت سنة 79 و400 للهجرة شمال بطليوس، والتي هزم فيها الفونسو السادس وأبيد جيشه الذي بلغ 60,000، ولم يبق منهم إلا 300 جندي هرب بهم الفونسو مذعورا بعد أن طعن بخنجر في فخذه. وقد أنقذت هذه الموقعة مسلمي الأندلس من مصير مظلم، وانفسح الأمل أمامهم قرنا كاملا كان حريا بهم أن يحسنوا استغلاله، لأنها فرصة أعطاها الله لهم على يد هؤلاء الأبطال المسلمين الصادقين، أبطال دولة المرابطين الذين كتبوا بدمائهم وجهادهم صفحة من أروع صفحات حضارتنا الإسلامية. دولة الموحدين صورة زاهرة من حضارتنا. هذه الصفحة نقرأها من كتاب حضارتنا الإسلامية ونحس بأن ثمة أخطاء في سطورها الأولى. أجل، ألسنا نتحدث عن صفحة دولة الموحدين التي ورثت المرابطين في المغرب الإسلامي في العقد الرابع من القرن السادس الهجري؟ ألم تقم هذه الدولة على الانتقام الهمجي من دولة المرابطين الذين أسدوا للحضارة الإسلامية خدمات عظيمة؟ ألم يكن قائد دعوة الموحدين هو الزعيم محمد بن تومرت الذي زعم أن له نسبا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما قضى على اللسان العربي ونشر اللسان البربرية وادعى أنه المهدي وزعم أنه معصوم؟ بلى، إن تلك هي الأخطاء التي نقرأها في سطور الدولة الموحدية الأولى. لكن كما يخرج النور أحيانا من التراكمات المظلمة، وكما تنبثق الشمس من بين السحب، كذلك ما إن مات المهدي ابن تومرت سنة 24 و500 للهجرة حتى بدأت موازين دولة الموحدين تعتدل على يد عبد المؤمن بن علي الذي خلف محمد بن تومرت ومات سنة 58 و500 للهجرة، ثم ابنه يوسف بن عبد المؤمن الذي توفي سنة 80 و500 للهجرة، ثم ابنه يعقوب المنصور توفي سنة 95 و500 للهجرة، بطل معركة الأرك والتي وطدت لدولة الإسلام في الأندلس نحو ربع قرن من الزمان، ثم الناصر بن المنصور المتوفى سنة 610 للهجرة. وبعد هذا الجيل المقدر للمسؤولية من أمراء دولة الموحدين، تتابع أمراء الضعف المشغولون بأنفسهم وملذاتهم وصراعاتهم الداخلية من أمثال يوسف ابن محمد المستنصر وعبد الواحد ابن يوسف وعبد الله ابن المنصور والمأمون والرشيد والسعيد والمرتضى وإدريس الذي قتل سنة 74 و600 للهجرة، وبقتله انتهت صفحة دولة الموحدين. إن هذه الدولة الموحدية كانت الدولة الكبرى الجامعة التي انتظمت المغرب كله والأندلس كله، وقد أقامت وحدتها على أنقاض دويلات طائفية كادت تقوم في الأندلس مرة أخرى بعد انحدار نفوذ المرابطين، وعلى أنقاض دويلات مغربية طائفية كذلك، أبرزها دويلة بني حماد في الجزائر ودويلة بني زيري التي كانت قد خضعت لسيطرة النورمان على تونس، ثم دويلات زناتية منتشرة فيما بين برقة وموريتانيا من الجنوب الصحراوي المغربي. فلهذه الدولة الفضل في هذه الوحدة التي انتظمت المغرب والأندلس، كما أن لها اليد الطولى في عودة تونس إلى حظيرة الإسلام بعد أن استولى عليها النصارى النورمان المتعصبون. وقد اشتهر عن هذه الدولة وبخاصة في عهد أمرائها الأقوياء ازدهارها الاقتصادي الذي تمثل في 4 مظاهر أساسية هي: أولا، كثرة المصانع سواء في المغرب أو الأندلس. ثانيا، التبادل التجاري مع مختلف أقاليم حوض البحر المتوسط، حيث كانت للموحدين مكاتب تجارية تشبه الفنادق في بعض مدن فرنسا وإيطاليا كمرسيليا وجنوة والبندقية. ثالثا، العملة الموحدية القوية. رابعا، الأسطول التجاري البحري الذي كانت تعززه صناعة السفن. وفي المجال العقدي أو الفكري، وقف الموحدون في وجه السيطرة الكاملة التي تمتع بها فقهاء المذهب المالكي، الذي غالى بعضهم في نظرته إلى مذهب الإمام مالك فأغلقوا به باب الاجتهاد وفرضوه على الناس، وكأنه ليس مجرد مذهب فقهي بل هو المذهب الذي لا يجوز الخروج عنه. فلما جاء الموحدون دعوا إلى الاجتهاد وشجعوا إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وازدهرت في عهدهم دراسة علمي الكلام والأصول. وكان من نتيجة ذلك أن لان فقهاء المالكية وتركوا التعصب لمذهبهم التعصب الأعمى لأئمتهم، ومالوا إلى النظر في كتب الأصول. وقد انتشر في عهد الموحدين مذهب الظاهرية، حتى إن الأمير الموحدي يعقوب المنصور مال إلى الأخذ بمذهب الظاهرية إعجابا بأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الظاهري، وكان لا يفتأ يقول لأشياخ المذهب بأنهم عيال على ابن حزم. وفي عهد الموحدين وفي قصورهم عاش عبد الحق ابن 70 السبتي، وأبو الوليد ابن رشد، وأبو بكر محمد بن طفيل، وأبو بكر ابن زهر الطيب، وأبو العباس الأنصاري المعروف بابن الصقر، وأبو بكر محمد بن عبد الله الفهري الإشبيلي، وابن حنين الكناني، وأبو زكريا الحجاج اللبلي، وأحمد بن هارون الشاطبي، وأحمد بن عتيق البلنسي، وأبو مروان اليمامي وغيرهم. وفي علمي الأصول والكلام نبغ أبو عمران عثمان القيس المعروف بالسلالجي، وصاحب كتاب العقيدة البرهانية، وأبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن الكتاني، وأبو الحسن علي بن أحمد التجيبي الحرالي المراكشي، ومحمد بن يوسف المزوغي، وأبو محمد بن زغبوش المكناسي، والقاضي أبو الفضل عياض صاحب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. وفي الفقه عرف القاضي عياض وولده محمد أبو عبد الله وأبو الحسن الرجراجي صاحب التحصيل في شرح المدونة. وفي اللغة والنحو والأدب عرف أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي، وأبو الخطاب ابن دحية، وأبو موسى عيسى بن عبد العزيز الحزوبي المراكشي، وتلميذه ابن معطي أبو زكريا الزدادي صاحب الألفية في النحو. وما ذكرناه ليس إلا إلمامة سريعة بأبرز من عرفوا في العصر الموحدي في بعض العلوم، فهناك آخرون كثيرون عرفوا في العلوم التي ذكرناها ولم نرى ضرورة لذكرهم، كما أن هناك كثيرين برزوا في العلوم العملية كالهندسة والطب والجغرافيا وغيرها من أمثال الحيسوب الأندلسي أبي الحسن القيسي، وأبو عبد الله العابد الأنصاري، وابن الياسمين، وأبو علي حسن المراكشي الفلكي، ويحيى ابن بقي السلادي الطبيب وغيرهم. لكننا في هذا المجال إنما نقدم نماذج تؤكد ما نذهب إليه من وجود آثار حضارية يانعة لدولة الموحدين، لا يمكن لنا أن نغض الطرف عنها لمجرد أن السطور الأولى في حياة هذه الدولة كانت سطورا مشوبة بالقلق والتخبط. إن هذه السطور الأولى لا يمكن أن تقضي على كل ما حوته صفحة دولة الموحدين الرائعة في كتاب حضارتنا الإسلامية، حضارة الحق والعدل التي تبطل الباطل في موضعه وتحق الحق في موضعه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صورة دولة بني زيان. شهدت مطالع القرن السابع الهجري في المغرب والأندلس حدثا خطيرا هو هزيمة دولة الموحدين أمام النصارى الإسبان في موقعة العقاب سنة 609 هجرية. وكان من أثر هذه المعركة على المغرب أن انقسمت دولة الموحدين في شمال إفريقيا إلى ثلاث قوى، هي الحفصيون في تونس، وبنو مرين في مراكش، وبنو زيان في الجزائر. والصفحة التي نقدمها من كتاب الحضارة الإسلامية اليوم تتعلق بهذه الدولة الزيانية التي ظهرت في الجزائر على أنقاض دولة الموحدين الجامعة قبيل منتصف القرن السابع الهجري بقليل. ففي سنة 336 هجرية استقر الأمر ليغم راس ابن زيان بتلمسان بعد أن ولي عليها من قبل الموحدين قبل ذلك فترة طويلة عمل خلالها على أن يتوافد الزيانيون وزناته عموما وتباعا إلى تلمسان مدينة المستقبل الزياني أو عبيد الوادي. ولم يكد يغمراس يستقر بتلمسان حتى دهمه أبو زكريا صاحب تونس وانتزعها منه، وخرج منها يغمراس بشق النفس، وقد بقي مبعدا عنها 9 أشهر حتى أعاده أبو زكريا واليا من قبله عليها. وفي الفترة الأولى من حياة الدولة، أي من سنة 33 و600 هجرية إلى سنة 81 و600 هجرية، ظل الصراع دائرا بين القوى الحاكمة في المغرب كله، بين بني مرين في المغرب والحفصيين في تونس وبني زيان في الجزائر، حتى ثبتت نسبيا الحدود المعروفة بين القوى المتصارعة. ومع ذلك فلم تزل عوامل الفتنة تتحرك بين هذه القوى، حتى سقط الزيانيون سقوطهم الأول على يد بني مرين سنة 37 و700 هجرية. وعندما عادت الأمور في تلمسان إلى بني زيان، كانت الأحوال في المغرب قد تغيرت، وبدا كأن كفة تلمسان سترجح كفة بني مرين وبني حفص. ونحن نستطيع اعتبار عصر أبي حمو موسى بداية قوة الحضارة الزيانية، أي أننا بطريقة أخرى نعتبر الفترة الثانية والتي امتدت حتى ظهور الأتراك هي العطاء الحضاري القوي لبني زيان. ومع ذلك فنحن لا نسقط الدور العبد الوادي الزياني الأول من كتاب الحضارة، فمما لا شك فيه أن النظم الإدارية والمالية والاقتصادية والثقافية قد حظيت باهتمام كبير منذ قيام الدولة وحتى في عهد يغمراس ابن زيان مؤسس الدولة نفسه. وابن خلدون يصف يغمراس فيبرز هذا الجانب ويقول: كان يغمراس ابن زيان من أشد بني عبد الوادي بأسا وأعظمهم في النفوس مهابة وإجلالا، وأعرفهم بمصالح أهله، وأقواهم كاهلا على حمل الملك واضطلاعا بالتدبير والسياسة، شهدت له بذلك آثاره قبل الملك وبعده، وكان مرموقا بعين التجلة مؤملا للأمر عند المشيخة تعظمه الخاصة وتفزع إليه في نوائبها العامة. فلما تولى هذا الأمر بعد أخيه أبي غرة سنة 33 و600 هجرية، قام به أحسن قيام، واضطلع بأعبائه، وظهر على الخارجين على أخيه، وأصارهم تحت سلطانه، وأحسن السيرة في الرعية، واستمال عشيرته وقومه وأحلافهم بحسن السياسة والاصطناع وكرم الروم والغز وفرض العطاء، واتخذ الوزراء والكتاب وبعث في الأعمال، ولبس شارة الملك والسلطان. ومما أثار الدولة الموحدية المؤمنة أنه لم يترك من رسوم دولتهم وألقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليفة بمراكش. إننا أمام نص واضح الدلالة على أن الحضارة والشخصية الزيانية قد سارت جنبا إلى جنب مع بداية الدولة، وكان يغمراس استهلالا قويا لحضارة ولتاريخ الدولة الزيانية معا. لكن مع ذلك يبقى أن العطاء في الفترة الأولى ظل نتيجة الصراع المغربي العام بين القوى، والصراع الزياني الحفصي ثم المريني، ظل هذا العطاء في فترة اختمار يحاول أن يعقد لنفسه أصولا وأن يثبت لنفسه وجودا متميزا. وقد أكد كثير من المؤرخين أن المدن المختلفة التي وقعت تحت نفوذ بني زيان كانت تزخر بالصناعات والمتاجر، فتلمسان كانت ميناء تستقبل السفن الصغيرة، ولكن المدن القريبة منها مثل وهران وهنين كانت تصل إليها السفن الكبيرة، فكانت أسواق هذه الموانئ أماكن تتبادل فيها السلع وتتناقلها الأيدي، وكان ثمة أشياء دقيقة الصنع كتلك الشجرة التي كانت بقصر أحد الملوك الزيانيين، وهي عجيبة مصنوعة من الفضة الواقعة على أغصانها تماثيل طيور مختلفة الأشكال والألوان تحاكي أشباهها من الطيور الطبيعية، وكلها مصنوعة بحيل ميكانيكية لطيفة يعلوها صقر، فإذا نفخ في أصل الشجرة صوتت تلك الطيور كلها بأصوات على غرار نظرائها من الطيور، حتى إذا تموج الهواء وبلغ إلى الصقر صوت فتنقطع لصوته جميع الأصوات، كما نقل الإمام المغراني عمن شاهد هذه الشجرة بنفسه وسمع تغريد طيورها بحضرة السلطان بتلمسان. كما أن العناية بالجيش كانت أساسا من أسس هذه الدولة، وقد كان أبو حمو الزياني يستعرض جيوشه بين الفينة والفينة، والجيش كما يبدو من وصف أحد هذه الاستعراضات كان متنوع الكم والعدد. يقول أحدهم في أخبار عرض عسكري جرى سنة 62 و700 هجرية، يقول: وفي شعبان من سنة 62 و700 هجرية صدرت الأوامر العلية للقبيل الأعز وكافة القواد المذكورين بحشد العساكر إلى الحضرة الكريمة لتعرض بين يدي خليفة الله نصرة الله. وفي أول شوال اجتمعت المحلات كافة بالبسيط من ظاهر الحضرة، فجلس أمير المسلمين أيده الله تعالى لعرض جيوشه المظفرة في خباء مطل من أعلى هضبة على بسيط مستو اصطفت به الكتائب لا يحويها العدد ولا تحيط بأقطاره الأبصار، من كل شاك السلاح منحدب على قناة المنى، لا يعرف إلا سيفه ولا يستشير غير عزمه. قد أخذوا زينتهم تحسبهم الخمائل المزهرات من فوق الكثبان الهائلة. إنه لمما يقرب من اليقين أن فترة التمهيد التي طالت للحضارة الزيانية وهي تدافع عن وجودها في تلمسان والمغرب الأوسط بعامة، هذه الفترة أعطت الزيانيين إيجابيات خاصة. أولا، فهي حضارة تثبتت أركان وجودها بالتراب الجزائري عن جدارة واستحقاق، أي أنها حضارة ممثلة لإنسان هذه الأرض تمثيلا صادقا. ثانيا، وهي حضارة التحمت بقوى المغرب العربي كله، فهي منه وله، وبالتالي فقد عبرت هذه الحضارة أيضا عن المغربية ذات الطابع الإسلامي العربي الأصيل. ثالثا، وإذا نحن أدركنا ظروف العالم الإسلامي في هذه القرون ورأينا كيف أن المجتمع الإسلامي في قواعده الشعبية على المستويات المختلفة، مستوى الفقهاء أو الأدباء أو الشعراء أو التجار أو الرحالة، هذا العالم الإسلامي كان يتداخل تداخلا كبيرا ويبدو وكأنه ينصهر في بوتقة كبيرة ذات ملامح كبرى واحدة. إذا نحن أدركنا هذه الظروف أمكننا أن نضيف بعدا جديدا من أبعاد حضارة الزيانيين، وهو البعد الإسلامي الأندلسي العام. ولعل مما يؤكد هذه الخصيصة ما روي من أن أبا العباس المقري التلمساني كان ينوي أن يؤلف كتابا عن تلمسان بعنوان أنواء نيسان في أبناء تلمسان، وأيضا ما ورد في سيرة علماء تلمسان موزعا بين كتاب أبي عباس الغبريني عنوان الدراية وابن أبي مريم البستان في أخبار تلمسان وغيرها من الدراسات التي تناولت هذه الصفحة من كتاب الحضارة الإسلامية المتعددة العطاء الزكية النماء. الصورة الحضارية لملوك الطوائف. من الظواهر الفريدة الفذة في حضارتنا ظاهرة تستأهل الدراسة والتحليل بكل أبعاد المنهجية العلمية القادرة على الكشف والإيضاح. هذه الظاهرة هي قدرة هذه الحضارة على أن تتفوق على عوامل الانكسار السياسي وظروف التمزق والتشتت في الأبنية الفوقية الحاكمة، بل إن هذه الحضارة تبدو في هذه الظروف وكأنها تتحدى عوامل الانهيار، أو بتعبير آخر كأنها تزداد توهجا لتثبت أهليتها للوجود واستحقاقها للاستمرار، ولتستثير في أصحابها وحملة مشاعلها كل إمكانات التشبث بها أو الذود عنها والتعبير عن مجالات عطائها الخصب الفريد. وبين يدينا في هذه الكلمة دليل نحسبه واحدا من أقوى الأدلة على صحة هذه الظاهرة في حضارتنا الإسلامية، إنه صفحة من كتاب حضارتنا نقرأها فنأسف لها ونستشف منها عبرا أليمة لحاضرنا الذي يحذو حذوها، ونرجو أن نعبرها إلى صفحة تصححها وتقوم اعوجاجها. أجل، إنها صفحة ملوك الطوائف الذين سيطروا على الأندلس، أو سيطرت عليهم تيارات الفتنة في الأندلس فجروا في مجراها وسبحوا مع السابحين فيها حتى حولوا تلك الدولة الأندلسية القوية التي أرهبت أوروبا في عهود عبد الرحمن الداخل وأبنائه هشام الرضا فالحكم بن هشام، إلى عبد الرحمن الناصر، ثم إلى المنصور بن أبي عامر الذي غزا 57 غزوة لم يهزم في واحدة منها قط. أجل، حولوا تلك الدولة الواحدة القوية المرهوبة إلى أكثر من 20 دويلة هزيلة يسطو النصارى عليها دويلة دويلة، حتى اقتربوا من وسطها أو قلبها، وهو استيلاؤهم على طليطلة التي هزت كارثتها الأندلسيين هزة عنيفة. والغريب أنه مع ذلك كان هذا العصر حافلا بأكبر العقليات التي عرفتها الأندلس، فابن حيان شيخ مؤرخي الأندلس هو من نتاج العصر، وابن عبد البر المحدث والمؤرخ الكبير، وابن شهيد صاحب التوابع والزوابع، وابن حزم الأندلسي، وأبو محمد علي بن أحمد، والزبيدي، والقسطلي أبو دراج، والطبني، وأبو العلاء صاعد صاحب طبقات الأمم، والحميدي صاحب جذوة المقتبس، والناجي أبو الوليد شيخ المالكية والفقيه الكبير، وأبو الحسن ابن سراج، وعبد الرحمن ابن فتوح مؤلف كتاب بستان الملوك، والشعراء الكثيرون الذين لا زالت لأسمائهم شهرة عالمية، وإن كنا من منظورنا الإسلامي نختلف مع منهجهم، كابن زيدون والأمير الشاعر المعتمد بن عباد ووزيره ابن عمار. انتهى الشريط الثاني من كتاب صور وبطولات من حضارتنا الإسلامية، وله بقية على الشريط الثالث.